نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف وفقه الله تعالى مسألة: ما هي الكتب السلفية التي ينصح بقراءتها وبناء العقيدة عليها؟ قال: كتب العقيدة على ثلاث مراحل رئيسية. أولا كتب السلف وهي الأساس، مثل أصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للإمام البربهري والشريعة للإمام الأجري والإبانة للإمام ابن بطة وشرح أصول الاعتقاد للإمام الدالكائي. ثانيا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وفيها البسط والتطوير في تفصيل مسائل العقيدة والردود على أهل البدع. ثالثا كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، والعناية فيها أكبر بمسائل توحيد العبادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سؤال عن الكتب السلفية التي ينصح بقراءتها وبناء العقيدة عليها. والجواب أن كتب العقيدة على ثلاث مراحل أو ثلاث محطات رئيسية. المرحلة الأولى كتب السلف، والمقصود بالسلف هنا المتقدمون من العلماء الذين ألفوا الكتب التراثية القديمة التي يعتمد عليها تأصيلا في هذا الباب. وقد ذكر منها أمثلة: أصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للإمام البربهاري والشريعة للإمام الأجري والإبانة للإمام ابن بطة وشرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. هذه كلها كتب مشهورة، ومنها ما يدرس لطلبة العلم، ومنها ما هو مطول لا يصلح للتدريس ولكن يعتمد عليه في تأصيل مسائل الاعتقاد، بمعنى أنه يطالع يقرأ ويستفاد منه الأدلة والتأصيل والردود أحيانا على أهل البدع، فهذا موجود في هذه الكتب. المرحلة الثانية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وهذه الكتب تمتاز بالبسط والتطوير في تفصيل مسائل العقيدة والرد على أهل البدع، فهذه مزية تجدها في هذه الكتب. وقد وهب الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك هبة عظيمة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن القيم رحمة الله عليهما، ففي كلامهما تجد بسطا طويلا في التأصيل ووجوها كثيرة يؤصل المسألة من كذا وكذا وجها وجوها كثيرة جدا، وتجد الردود على أهل البدع من وجوه كثيرة جدا، فهذا كله موجود في هذه الكتب. المرحلة الثالثة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته رحمة الله عليهم، العناية فيها أكبر بمسائل توحيد العبادة، لأنها هي القضية التي واجهها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النزاع بينه وبين الناس كان في مسائل توحيد العبادة، وهذه هي القضية التي اعتنى بها وتأصيلها والرد على من خالف فيها، فيستفاد بشكل أكبر من هذه الكتب مسائل توحيد العبادة وتقريرها. نعم.
قال مسألة: كيف تكون من صحب بين الشيخ والطالب؟ قال: على الطالب أن يجل شيخه ويقدره، وإن أشكل على الطالب شيء سأل شيخه بأدب فيبين له الشيخ، فإن وقع من الشيخ الملازم للحق شيء من الخطأ نصحه الطالب بطريقة السؤال مثلا أو بطريقة البيان المباشر للخطأ بأدب ورفق. أما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز التتلمذ عليه أصلا.
سؤال آخر عن المناصحة بين الشيخ والطالب. هذه مناصحة بين اثنين متفاوتين في القدر والمنزلة، فبين الشيخ والطالب تفاوت في القدر والمنزلة، فكيف تكون المناصحة من الأدنى للأعلى؟ ابتداء على الطالب أن يجل شيخه ويقدره، الاحترام لا بد أن يكون موجودا من الطالب للشيخ، هذا ابتداء. إن أشكل على الطالب شيء سأل شيخه بأدب فيبين له الشيخ، هذه نقطة. إذا أشكل على الطالب شيء، لو أشكل عليه شيء هناك نقطة لم يفهمها، هناك مسألة لم يفهمها، كيف يتعامل مع هذا النوع من الوقائع أو الأمور؟ في هذه الحالة يسأل الشيخ بأدب فيبين له الشيخ. طيب، إن وقع الآن من الشيخ خطأ، إن وقع منه خطأ وهو ملازم للحق والمنهج، في هذه الحالة ينصحه الطالب بطريقة غير مباشرة، وهذا أولى من الطريقة المباشرة. يستخدم طريقة غير مباشرة وهي طريقة السؤال، يسأله مثلا يقول له: ما يقال في المسألة الفلانية التي فيها كذا وكذا؟ هل يسأله مثلا يقول له: هل القول الفلاني صواب أو خطأ؟ هكذا يقدم طريقة السؤال. أو الطريقة الأخرى المباشرة، أنه يبين الخطأ بيانا مباشرا، يقول له: إنك قلت كذا والصواب كذا، ولكن بأدب ورفق، لا يستعمل أسلوبا شديدا ولا يوجه الكلام وكأنه يوجهه إلى ابنه مثلا أو طالب عنده، لابد أن يكون الأسلوب مؤدبا مناسبا. أما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز التتلمذ عليه أصلا، هذا مفروغ منه، يعني إذا كان مخالفا للحق فإنه لا يتتلمذ عليه أصلا، حتى لو جاز أخذ العلم عنه لسبب يقتضي ذلك، لأنه يجوز أخذ العلم عن الشيخ إذا كان ضالا أو مخالفا إذا كان هناك عذر وبالضوابط الشرعية، لكن هذا ليس معناه أن يقترب منه ويصير مقربا عنده وأن يكون بينه وبينه علاقة وصلة، هذا بالطبع لا يجوز، إنما يأخذ العلم الذي يحتاج إليه ويكتفي بذلك. نعم.
قال: مسألة المقصود فقه الواقع. قال: الفقه إذا أطلق في الشرع فالمراد به فقه الكتاب والسنة، وهو الذي امتدح الله أهلا. وأما فقه الواقع فله معنيان، أحدهما حق والآخر باطل. فالمعنى الحق هو العلم الواقع المستفتي، والفتوى هو شرط في العالم حتى لا يضع الحكم في غير موضعه، ويحدد مواضع تنزيل الرخصة والضرورة ونحوها. المعنى الباطل وهو شغل العالم، وهو شغل العالم بأمور السياسة وانتقاد الحكام وإثارة الفتن، وقد ألصقوا به هذا الاسم فقه الواقع تلبيسا وتدليسا. والحق أنه ليس على العالم أن يلم بأحوال السياسة، فهي أولا لا دخل لها في تنزيل الأحكام على الواقع، لأنه ليس للعالم إلا الظاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي على نحو ما أسمع، وهو الذي يأتيه خبر السماء فكيف بمن دونه. ثانيا، هذه الأمور تضيع وقت العالم وتحول بينه وبين البسوط في العلم. ثالثا، هذه الأمور يدخل فيها الكذب والتدليس وعدم الضبط.
سؤال آخر عن المقصود بفقه الواقع. هذا مصطلح روج له الدعاة المخالفون للمنهج وأكثروا من الكلام فيه، فسئل عنه، سئل عن هذا المصطلح وما المقصود به وما الذي يترتب عليه. فابتداء، الفقه إذا أطلق في الشرع، عندما نقول الفقه أو علم الفقه أو دراسة الفقه، فالمقصود بذلك فقه الكتاب والسنة، وهذا هو الذي امتدح الله أهله أنهم أهل العلم، كما في الآيات المعروفة في تفضيل العلم وأهله، فهذا يدخل فيه الفقهاء لأن الفقه علم. وأما فقه الواقع ففيه تفصيل له معنيان، أحدهما حق والآخر باطل. أولا، المعنى الحق هو العلم بواقع المستفتي والفتوى، أن المستفتي له ظروف معينة يشرحها للعالم، يقول أنا ظروفي كذا وكذا وحدث لي كذا وكذا، فما الحكم؟ فهذا هو الواقع الذي لا بد أن يحيط به العالم، وهذا شرط في العالم، لا بد أن يكون عالما بواقع الفتوى والمستفتي، وعلمه بذلك يكون علما بالواقع الذي يعيش فيه، بالعرف الذي يتعارف عليه الناس، وبالأمور التي يتعامل بها الناس، حتى لا يخدع، حتى لا يخدع. وهناك الظروف التي يطرحها المستفتي، فلا بد أن يكون أمينا، والعالم يقضي على حسب ما يسمع، فإذا كذب السائل أو ترك شيئا لم يخبر به فالتبعة تكون عليه. فالذي هو شرط في العالم هو العلم بالواقع الذي يعيش فيه، بالعرف الذي يعيش فيه الناس، هذا هو الشرط في العالم. المعنى الباطن لفقه الواقع هو الانشغال بأمور السياسة تحديدا، أنه ينشغل بالأخبار والمكائد والمؤامرات وعلم السياسة وما أشبه ذلك، فينشغل بهذه الأشياء، وهذا هو الذي يؤدي به إلى انتقاد الحكام وإثارة الفتن، وهذا محظور في حد ذاته، لأن اعتقاد أهل السنة عدم انتقاد الحكام وعدم إثارة الفتن. فلو أنه انشغل بأمور السياسة ووصل إلى هذه المرحلة فقد خالف المنهج ووقع في البدعة. فالمقصود بهذا الفقه الذي سموه فقه الواقع هو هذا، أنه ينشغل بأمور السياسة. وهناك فرق بين متابعة السياسة والانشغال بها، وأن يكون هذا شرطا في العالم. فمجرد المتابعة لا محظور فيه، هذا لا شيء فيه، إن كان العالم يتابع الأخبار ويتابع ما يحدث في العالم ويقرأ بعض الكتب التي يستفيد منها، ما دام أن هذا لم يؤثر على طلبه وتحصيله للعلم، ولم يؤثر على انشغاله بالعلم والتحصيل والتأليف والتدريس، فهذا لا حرج فيه. هناك فرق بين هذا وبين أن يكون هذا شرطا في العالم، بمعنى أنه يقال لا بد في العالم أن يكون ملما بالسياسة، فهذا خطأ. السياسة علم له أهله، والسياسة مليئة بالمحظورات التي يرتكبها أهل السياسة، فهذا ليس من شأننا. السلفية بعيدة عن السياسة، لا تنشغل بها ولا تضيع الوقت فيها، تمام؟ فالمخالفون قالوا فقه الواقع الذي هو شرط في العالم هو الانشغال بأمور السياسة، والحق أنه ليس على العالم أن يلم بأحوال السياسة، لأنها أولا لا دخل لها في تنزيل الأحكام على الواقع، لأنه ليس للعالم إلا الظاهر، ليس له إلا ظاهر ما يلقى إليه من السؤال، يقال له يا شيخنا هناك مسألة ظروفها كذا وكذا، هناك خلفيات سياسية تنطوي عليها المسألة، هذا ليس للعالم أن يحيط به، إنما له الظاهر الذي يلقى إليه ويسأل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه خبر السماء يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، فيفتي بالظاهر ويقضي بالظاهر، فكيف بمن دونه؟ ثانيا، أن هذه الأمور تضيع وقت العالم وتحول بينه وبين الرسوخ في العلم، لأن من ينشغل بها يضيع وقتا كثيرا جدا، هذا كما قلت لكم علم مستقل وفيه كتب كثيرة جدا، هناك الكتب التي تتكلم عن السياسة وتبين طرائقها وأحوالها، وهناك كتب المذكرات التي يؤلفها الرؤساء والكبراء ويشرحون فيها أمورا تتعلق بالسياسة ويذكرون حقائق ووقائع أو كذبات في بعض الأحيان، وهذا كما قلنا في الأمر الثالث أن هذه الأمور يدخل فيها الكذب والتدليس وعدم الضبط، لأنها مبنية على الخبر. مثلا إذا تكلمنا على الأخبار، فالخبر لا بد أن يقبل من أهله، ولا بد أن يكون منضبطا لا كذب فيه ولا تدليس. فمن أين لنا بهذا؟ كيف يستطيع العالم أن يصل إلى الحقيقة؟ وخصوصا إذا اختلف شخصان من أهل السياسة، واحد يقول المسألة كذا والثاني يقول المسألة كذا، فكيف لنا أن نتوصل إلى الحق؟ فهذا كله يجعل مسألة السياسة بالنسبة للعالم ليست شرطا ولا واجبا، فمن قال إنها شرط أو واجب فهذا هو قول المخالفين الذين خالفوا الحق في هذه المسألة. نعم.
قال مسألة: ما المقصود بالمصطلح الصحوة الإسلامية وهل يجوز إطلاقه؟ قال: الذين يوافقون لهذا المصطلح يوافقون له من تاريخ إنشاء فرقة الإخوان المسلمين بمصر على يد مؤسسها حسن البنا، ولا يصح استعمال مثل هذه الكلمة لأنها تشعر بأن الأمة الإسلامية كانت نائمة ولم يكن لها دعوة، وهذا غير صحيح، لأن الخلوة ما زال موجودا في الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالعلماء الربانيون موجودون في كل عصر جيلا بعد جيل. وأما الصحوة المذكورة فهي صحوة متخبطة تؤصل للقطبية التي تجعل العمل الجماعي الحزبي أصل دعوتها، وتمتلك كل العاملين في الدعوة مهما كان انحرافهم عن الصراط المستقيم.
هذا السؤال عن مصطلح الصحوة الإسلامية، ما المقصود به وهل يجوز إطلاقه أم لا؟ فالجواب عن ذلك أن الذين يؤرخون لهذا المصطلح يؤرخون له من تاريخ نشأة الإخوان المسلمين بمصر في أوائل القرن الماضي، فعندما أنشئت هذه الجماعة أو هذه الفرقة بدأ عندهم ما يسمى بالصحوة الإسلامية. والمقصود بالصحوة الإسلامية أن هناك صحوة في الالتزام، في الالتزام بالحق، في البحث عن بعض الواجبات التي تركها المسلمون فيلتزمون بها، بعض المحرمات التي يفعلها المسلمون فيتركونها. هناك عودة إلى الدين بشكل عام بشكل مجمل، هذا هو المقصود بالصحوة الإسلامية. لا يصح استعمال مثل هذه الكلمة لأنها تشعر بأن الأمة الإسلامية كانت نائمة ولم يكن لها دعوة. يعني فيما قبل هذه الصحوة ماذا كان حال الأمة؟ لم يزل الخير موجودا في الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذه الطائفة طائفة العلماء وطلبة العلم، لا يزالون موجودين في كل وقت وحين بفضل الله تعالى. التأثير على العوام قد يكون قويا في بعض الأحيان، قد يكون ضعيفا في بعض الأحيان، هذا موجود وهذا أمر طبيعي لا يختص به عصر دون عصر. والحقيقة في هذه المسألة أن هناك فرقا بين العودة الإجمالية والعودة الحقيقية. العودة الإجمالية إذا رأينا الناس هكذا ملتزمين وكثر الالتزام وكثرت أو ظهرت العودة إلى الدين، فهذا في حد ذاته أمر طيب، لكن التفصيل مهم ولا يجوز إهماله. فإذا كان هذا الالتزام على جهل وبعد عن العلم فهذا لا يحمد، لأن العودة الحقيقية هي العودة بعلم، العودة بمنهج، لا بد أن تكون منضبطة. ولهذا لما كانت هذه الصحوة الإسلامية مجملة ليس فيها تفاصيل فقد كثرت فيها المخالفات. والحقيقة أنها تأصيل للقطبية، القطبية التي هي بعيدة عن الصراط المستقيم. القطبية تجعل العمل الجماعي الحزبي أصل دعوتها، وتنتقد الحكام وتحاربهم وتجاهد الطواغيت كما يقولون، وتمتدح كل العاملين في الدعوة، كل من يعمل للدعوة، كل من يعمل للالتزام والدين فإنه جيد وعلى خير، ولا ينتقدون أحدا ولا يتعرضون لبيان خطأ ولا لنهي عن منكر ولا ما أشبه ذلك. واضح؟ فالحقيقة أن هذه الصحوة صحوة إجمالية ولا تكفي، لا تكفي للثبات على الصراط المستقيم، لا بد أن يكون هناك علم وفقه والتزام بالطريق الصحيح حتى يكون الأمر على الجادة. نعم.
وعلى مسألة بعض الطلبة يتعصبون للعلماء وبعضهم يقلل منهم، فما نصيحتكم؟ قال: لا بد من ضبط العلاقة بالعلماء، فلا إفراط ولا تفريط، والإفراط تقديس أقوالهم وتنزيلها بمنزلة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فساد عظيم وتؤدي إلى الكفر، لأن من نواقض الإسلام أن ينصر أحد يتبع استقلالا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول شرك وقع في الأرض وقع بسبب الغلو في الصالحين. والتقليد إهمال أهل العلم والتقليل منهم وإسقاطهم.
السؤال الآن عن بعض طلبة العلم الذين يتعصبون للعلماء، وعن بعضهم الذين يخللون من العلماء، فما النصيحة في هذا الشأن؟ الجواب أنه لا بد من ضبط العلاقة بالعلماء بحيث تكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط. الإفراط هو تقديس أقوال العلماء وتنزيلهم بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يجعل كلام العالم وكأنه نص عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون هو الحق دائما في كل المسائل ولا يجوز خلافه أصلا ولا التعدي عليه. هذا هو ضابط المسألة، وهذا فيه فساد عظيم قد يؤدي إلى الكفر، لأن من نواقض الإسلام، وهذا مر معنا في رسالة النواقض، أن من جعل أحدا بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع طاعة مطلقة أو يتبع اتباعا مطلقا في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه بحيث لا يجوز خلافه أصلا، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وهو مناقض لشهادة أن محمد رسول الله. وأول شرك وقع في الأرض وقع بسبب الغلو في الصالحين، فالذي يغلو في العلماء كالذي يغلو في الصالحين والأولياء، وهذا سبب الشرك الذي وقع في الأرض عندما وقع في قوم نوح. كان فيهم رجال صالحون الذين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما مات هؤلاء الصالحون اتخذوا تماثيل وصور على شكلهم، أو يعني حتى يذكروهم بهؤلاء الصالحين اتخذوا تماثيل وصورا يذكرونهم بهؤلاء الصالحين، ثم لما تقادم الزمن عبدوهم من دون الله تعالى، صرفوا إليهم العبادة من دون الله عز وجل. فهذا أول شرك وقع في الأرض وقع بسبب الغلو في الصالحين، فالغلو في العلماء يؤدي إلى تنزيلهم بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك ونقض للإسلام. هذا هو الإفراط في أهل العلم. التفريط هو إهمال العلماء والتقليل منهم وإسقاطهم والطعن فيهم وعدم الأخذ عنهم، هذا كله خطأ، وهذا كله إهمال للعلماء وتضييع لحقوقهم على المسلمين. إذن الوسط هو لم يصرح بذكره لكنه مفهوم، الوسط بين هذا وهذا، نسأل العلماء ونأخذ بأقوالهم ونحبهم ونحترمهم من غير غلو فيهم، من غير غلو فيهم، وإذا تبين خطأ العالم بالدليل فلا بد من أخذ الدليل وترك خطأ العالم، ولا يجوز التعصب للعالم في هذه الحالة بحيث يقدم قوله على الدليل الشرعي، فهذا خطأ، وهذا هو ما تحاربه السلفية دائما. السلفية دائما تحارب هذه الصورة وتدعو إلى نبذها وتركها. نعم.
قال: مسألة، هل الرد على العالم فيما أخطأ فيه يكون طعنا فيه؟ قال: يجب التفريق بين التخطئة والطعن، ويجب معرفة أن القول بأن العالم أخطأ في كذا ليس طعنا فيه، فالتخطئة بيان الخطأ والرد عليه دون تنقص أو إسقاط. والخطأ طبيعة إنسانية، قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطعن فهو التنقص والاستهزاء والإسقاط.
مسألة مهمة، كثيرا ما يقع الخلل فيها. هل هناك فرق بين رد الخطأ الذي يقع فيه العالم وبين إسقاطه والطعن فيه؟ هل الرد على العالم فيما أخطأ فيه يعتبر طعنا فيه؟ فما أكثر ما تجد في كلام المنتسبين إلى العلم والدعوة أن فلانا طعن في الشيخ فلان، فلان يطعن في المشايخ، يطعن في العلماء. وإذا فتشت عن الحقيقة وجدت أنه يرد الأخطاء، يقول: أخطأ الشيخ فلان في كذا فقط، ولم يتعرض له ولم يذكر هذا الشيخ بسوء، إنما ذكر فقط أنه أخطأ أو وقع في خطأ. فالفرق واضح بين التخطئة والطعن. التخطئة بيان الخطأ والرد عليه دون تنقص أو إسقاط. والخطأ طبيعة إنسانية لا بد أن يقع فيها البشر، فمهما كان شأن العالم لا بد أن يقع في خطأ، وإلا فمتى يخطئ؟ يعني إذا قلنا أخطأ فلان في كذا فقيل: أنت تطعن في العالم وأنت تسب العلماء. طيب متى يخطئ؟ متى يقع في خطأ؟ ومتى نرد على الأخطاء؟ فهم في الحقيقة يثبتون العصمة لمشايخهم، وكأنهم لا يقعون في أخطاء أبدا، فهذا جهل وضلال. إنما الصواب والصراط المستقيم أن كل بشر لا بد أن يقع في خطأ، فإذا بين الخطأ بالدليل المعتبر، وإذا تصدى لهذا الأمر من هو أهله، ليس الجهال الذين يكتبون على الشبكات وينتشرون في المنتديات، فإذا وقعت المسألة هكذا فهي مقبولة، ولا يقال فلان يطعن في فلان. الطعن هو التنقص، عندما يقال الشيخ فلان جاهل، الشيخ فلان ليس أهلا لأن يتكلم في الدين، فهذا إسقاط وطعن. هنا نقول وقع الطعن، هنا نقول فلان يطعن في المشايخ. لكن إذا لم يتعرض المتكلم لهذه الأشياء وإنما بين الأخطاء فقط، فهذا لا يقال فيه إنه يطعن في العلماء. نعم.
قال مثلا: ما أوصاف العلماء الذين يكتبى بهم ويؤخذ عنهم العلم؟ قال الجامع: في صفة العالم الذي يؤخذ عنه العلم أن يكون مستقيما في ثلاثة أمور: أول الاعتقاد، فيكون على اعتقاد ومنهج أهل السنة. الثاني العلم، بأن يكون علمه منضبطا بالكتاب والسنة موافقا لطريقة أهل العلم تفصيلا وتفريعا. الثالث العمل، بأن يكون عمله صالحا وأمره قويما.
السؤال الآن عن أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم ويؤخذ عنهم العلم. ما صفة العالم الذي يؤخذ عنه العلم، وكيف نميزه عن غيره؟ الجامع في صفة العالم الذي يؤخذ عنه العلم أن يكون مستقيما في ثلاثة أشياء. هذا تلخيص المسألة، احفظه تستفيده إن شاء الله. الأمر الأول الاعتقاد، أن يكون اعتقاده سليما، والاعتقاد السليم هو اعتقاد أهل السنة، والمنهج السليم هو منهج أهل السنة. فهذا أول شيء نبحث فيه في العالم أو في الذي يتكلم في الدين، هل اعتقاده سليم ومنهجه سليم أم لا. الشيء الثاني العلم، أن يكون عنده علم، أن يكون عنده إفادة، وهذا يعرف بأن يكون علمه منضبطا بالكتاب والسنة، يعني يكون من أتباع الدليل، ليس من الذين يتعصبون للمذاهب ويدعون إلى المذهبية ويرسخونها في قلوب المسلمين، هذا خطأ. إنما الصواب أن يكون متبعا للدليل، وأن يكون موافقا لطريقة أهل العلم، يعني المنهج المعروف عن العلماء في التأصيل والتفريع. إن كان يتكلم في الفقه يتكلم على طريقة الفقهاء، إن كان يتكلم في الحديث يتكلم على طريقة المحدثين، وهكذا. أن يكون منهجه وطريقته موافقة لطريقة أهل العلم وموافقا لمنهجه. ثالثا العمل، أن يكون صالحا تقيا، أن يكون منضبطا في عمله، يفعل الواجبات ويترك المعاصي والسيئات، لا يكون فاسقا، لا يكون ساقط العدالة. فهذه ثلاثة أشياء: أن يكون مستقيما في اعتقاده، أن يكون مستقيما في علمه، أن يكون مستقيما في عمله. نكتفي بهذا القدر.